أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا من جملة الآيات التي استدل بها على حجية أخبار الآحاد آية السؤال من أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، التي قلنا إنها وردت في موضعين، في سورة النحل وفي سورة الأنبياء، مع فارق بسيط كما أشرنا أمس. وملخص تقريب الاستدلال بها أنها دلت على وجوب السؤال بالأمر بالسؤال من أهل الذكر، وأهل الذكر يشمل الراوي، هكذا نفترض أهل الذكر علماء، الراوي عالم مثلا، فإذا وجب السؤال وجب القبول، وإلا كان إيجاب السؤال لغوا. والآية وإن كان موردها وجوب القبول، فيما وقع جوابا عن السؤال، ولا تشمل كمورد ما صدر من هذه الأخبار، يعني ما ورد علينا من هذه الأخبار مما فيه نقل ما صدر من الإمام عليه السلام ابتداء وبغير تقدم سؤال. لكن بتنقيح المناط نقول الآية شاملة لهما. إذ المناط الذي أوجب السؤال من أهل الذكر هو قبول قوله وحجية قوله، ولذلك وجب السؤال عنه، لا أن إجابة السؤال عنه ومنه هو الذي يقتضي وجوب القبول، حتى يقال يختص ذلك بما وقع جوابا عن سؤال. لو كان إجابة السؤال هو الذي يقتضي وجوب القبول، حينئذ نقول كلما وقع السؤال تحقق المقتضي للقبول فوجب قبول الجواب، فيختص بما وقع جوابا. لكن بالعكس، المفهوم عرفا أنه لا خصوصية لوقوع كلامه جوابا عن سؤال، وإنما العبرة بكلامه، فحجية كلامه أوجبت السؤال عنه والأخذ منه، فلا فرق بناء على هذا بين واقع جوابا على سؤال وبين غيره من الكلام المبتدأ. هذا، وأورد المصنف على الاستدلال بها بإيرادات ثلاثة. أولها أن الاستدلال على حجية رواية الراوي الخبر هو إما بظاهر الآية وإما من خارجها، أي بمعونة ما ورد فيها من الأخبار المفسرة، وكلاهما لا ينفع. أما الأول وهو الاستدلال بظاهر الآية نفسها، فلأن ظاهرها بحسب سياقها إرادة علماء أهل الكتاب، وبحسب ما بينا من الآية في الموضعين أمس، فصدرها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي الموضعين فرع على ذلك فاسألوا أهل الذكر. فالحديث إنما هو عمن أرسل فيهم قبلك رسل، والذين أرسل فيهم قبلك رسل هم أهل الأديان السابقة وأهل الكتب السابقة، النصارى واليهود أرسل فيهم عيسى وموسى عليهما السلام. اسألوا هؤلاء واستعلموا منهم، هذا ظاهره. وحينئذ يختص الأمر بالسؤال عن علماء اليهود، يختص الأمر بالسؤال بعلماء اليهود والنصارى، بعلماء أهل الكتاب، ولا يعم كل عالم في شيء حتى تقول ويشمل رواة هذه الأخبار مثلا. هذا إذا كان الاستدلال بظاهر الآية. وأما الثاني وهو الاستدلال من خارجها وبمعونة ما ورد فيها من التفسير، فأيضا لا ينفع في إثبات حجية رواية الراوي، كل راوي، لأنه قد ورد في الأخبار المتعددة تفسير أهل الذكر في الآية بأنهم الأئمة عليهم السلام، حتى إنه عقد في الكافي بابا برأسه تحت هذا العنوان، تحت عنوان المراد بأهل الذكر، من هم أهل الذكر مثلا، أو أن الأئمة هم أهل الذكر. عقد باب، عادة يعقد الباب لعدة روايات لا لرواية وروايتين مثلا. بعض مشايخ المصنف كما يقول، والمراد به السيد محمد ابن صاحب الرياض المعروف بالسيد محمد المجاهد، سيد المجاهد، باعتباره خرج إلى الحرب في تلك الأزمنة، وفي كتابه مفاتيح الأصول رد هذه الأخبار التي قالت إن أهل الذكر هم الأئمة، وذلك لضعف السند، باعتبار أن بعضها كما قال فيه راو أو أكثر من الضعفاء، يعني محرز الضعف، وبعضها الآخر فيه مشترك بين الضعيف والقوي. تعرفون أن هناك أسماء بعض الرواة مشتركة بين أكثر من راون، بس إذا كان الكل ثقة فلا مشكلة، وإذا كان الكل ضعيفا فلا مشكلة، لكن أحيانا يكون الاشتراك في الاسم بين ضعيف وقوي، فإن قدر على التمييز عمل على أساس ما ميز من ضعف أو قوة، ولكن المشكلة مع الاشتراك وعدم القدرة على التمييز، فيصبح هذا السند مشكوك أنه من هذا الطريق القوي فيأخذ به، أو من ذاك الطريق الضعيف فيرد، فلا يحرز دخوله تحت دليل الحجية، وهو مثلا خبر الثقة، الخبر المعتبر، أي شيء كان الحجة، إذا لم يحرز يكون مشكوك الاعتبار، وكل مشكوك الاعتبار محكوم بعدم الاعتبار فيترك. فهذه المجموعة من الأخبار بين ما علم ضعف راويها وبين ما كان راويها مشتركا لا يتميز، وكلاهما من حيث النتيجة متروك لا يؤخذ به. قال المصنف في الرد على هذا: إن في الروايات خبرين صحيحين وثالثا مرددا بين الحسن والموثق، أما الصحيحان فروايتا محمد بن مسلم والحسن بن علي الوشاء. الأولى قال محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: قلت له إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر هم اليهود والنصارى، يعني كما قلنا إنه ظاهر نفس الآية، من عندنا يزعمون أن أهل الذكر هم اليهود والنصارى. انظر الإمام ماذا قال، فقال عليه السلام: إذن يدعونكم إلى دينهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرجعكم إليهم ويقول لكم اسألوهم، إذن يدعونكم إلى دينهم، يدلونكم على دينهم، وهذا واضح البطلان. لذلك عقب بعد ذلك بأن أشار بيده إلى صدره وقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. رواية الحسن بن علي الوشة عن الرضا عليه السلام يقول: قلت له جعلت فداك فاسألوا أهل الذكر. جعلت فداك، هذه الآية يعني فسرها لي. جعلت فداك فاسألوا أهل الذكر، يعني ما تفسيرها؟ فقال عليه السلام: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. هاتان روايتان صحيحتان. وأما الثالثة فهي رواية أبي بكر الحضرمي. أبو بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد. قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه الورد أخو الكميت. كان كلام بينه وبين إمام الباقر عليه السلام إلى أن قال: قول الله تبارك وتعالى، سؤال: قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه ماذا؟ فقال عليه السلام: نحن أهل الذكر. قلت: علينا أن نسألكم؟ قال: نعم. قلت: وعليكم أن تجيبونا؟ قال: ذاك إلينا. في بعض ما تقدم في بعض الأخبار ورد هذا المعنى: فرض عليكم المسألة ولم يفرض علينا الجواب، ذاك إلينا، إن شئنا ورأينا مناسبا أجبناكم وإن شئنا لم نجيب. هذه الرواية أبو بكر الحضرمي فيه كلام حسن، يعني إمامي ممدوح بما لا يبلغ حد التوثيق، أو موثق ثقة. في تنقيح المقال يقول: ثقة على الأقوى. لكن فيه هذا الكلام، يعني في أدنى تقدير تكون حسنة، والحسن يمكن الأخذ به على الأقل مع عدم المعارض مثلا. طب هاتان روايتان صحيحتان، وهذه حسنة أو على الأقل على تقدير أن يكون ثقة، فهي أيضا معتبرة، فهذه ثلاث روايات تصبح في أدنى تقدير روايتان صحيحتان، وأعلى منه صحيحتان وحسنة، وأعلى من الكل صحيحتان وموثقة، إذا كان يريد من أنه ثقة يعني عام، وإلا عادة إذا كان إمام وقالوا ثقة يعني عادل، فيصبح الخبر صحيحا، فربما تصبح ثلاثة صحاح. كيفما كان، مع وجود مثل هذه الأخبار المعتبرة لا يقدح ضعف بقيتها، ونحن نعترف بضعف بقيتها، وهو يقول أن ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من ضعف، لكن لا تقدح ما دام يوجد هناك من الروايات ما هو صحيح ويصح الاعتماد عليه في هذا التفسير. إذن إشكال بعض مشايخنا على هذه الأخبار وعلى الاستدلال بها ليس في محله. هذا الإيراد الأول، إما أن الاستدلال بظاهرها فظاهرها علماء اليهود والنصارى، وإما بالأخبار المفسرة ففسرتها بأئمة أهل البيت عليهم السلام، وعلى التقديرين لا تدل على حجية رواية كل راو كائنا من كان، يعني ولو خارج هاتين الدائرتين، دائرة الأئمة أو دائرة علماء أهل الكتاب. الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الآية حاصله أن الآية هكذا قالت: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والظاهر من إيجاب السؤال عند الجهل هو إرادة ووجوب تحصيل العلم، فكأنه قيل إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر لتعلموا لتصبحوا عالمين، لا لتعملوا بكل ما تخبرون به وإن لم يحصل منكم أو لكم منه العلم. هذا نظير ما يقال في العرف: سل إن كنت جاهلا، إن كنت جاهلا فاسأل. يعني ماذا؟ إن كنت جاهلا فاسأل لتتعلم وترفع جهلك ليحصل لك العلم، لا لتعمل بما تجاب به وإن كان غير مفيد للعلم. يؤيد هذا المعنى أن المقصود السؤال لتحصيل العلم، يؤيد هذا أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه وآله، حيث أمر بالرجوع إلى أهل الكتاب وعلمائهم الذين أنزل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصفته في كتبهم واطلعوا على ذلك وهم عالمون به، فأرجع إلى هؤلاء ليسألوهم عن صفة النبي. فمن الواضح أن علامات النبوة لا يكتفى فيها بغير العلم، وبالتالي لو كان المراد من الآية بهذا اللحاظ السؤال ثم العمل بالجواب تعبدا ولو من دون حصول علم للازم خروج المورد، لأن موردها السؤال في علامات النبي من علماء أهل الكتاب، وهذا لا يكتفى فيه بدون العلم. فتشريع قضية كبرى تقول اسألوا واعملوا ولو من دون علم، يخرج عنها هذا المورد، وخروج المورد مستهجن. هذا الواج كان يمكن أن يكون دليلا، لكن جعله مؤيدا باعتبار اعتماده على أحد الاحتمالين في موردها، وهي أنها وردت في علماء اليهود والنصارى أهل الكتاب، ترجع إليهم للسؤال عن علامات النبي وصفاته، وهذا ليس محسوما. وقد عرفت أنها بلحاظ الأخبار بيّنت أن أهل الذكر هم الأئمة وليس علماء أهل الكتاب، وبالتالي ليس الرجوع إليهم ما دام خرجنا عن ظاهر الآية وعن سياقها إلى الأخبار وفسرنا أهل الذكر بمقتضاها بالأئمة، ويمكن أيضا أن يقال ليس المقصود الرجوع في مثل هذا الذي هو من أصول الدين وعلامات الأنبياء وأمثال ذلك، واضح؟ فلا يكون إشكال من هذه الجهة، لذلك جعله مؤيدا. هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني. الجواب الثالث أننا نسلم كون الآية دالة على وجوب قبول قول أهل الذكر مطلقا ولو لم يفد العلم كما تدعي، ولكن ما ذلك؟ نقول إنها لا تنفع في الاستدلال على المطلوب وهو إثبات حجية خبر المخبر رواية الراوي، وذلك لأن الآية جعلت الحجية المطلقة المذكورة لقول أهل الذكر، وطبعا الاستدلال مبني على رفع اليد عن ظاهرها وعن الآيات المفسرة، فلا نخصها بعلماء اليهود والنصارى ولا بالأئمة، بل أهل العلم أهل الذكر حتى يدخل الراوي، واضح كيف؟ لكن مع ذلك نقول في وجه المستدل بذلك لا تشمل الراوي، لأن موضوعها وما جعلت لقوله الحجية المطلقة وإن لم يفد العلم هو أهل الذكر، وأهل الذكر لا يصدق على كل راو ومخبر من حيث هو راو ومخبر، أي مجرد حافظ لألفاظ صدرت عن الإمام ينقلها إلينا. لماذا لا يصدق عليه؟ هذا بالوجدان، وإلا لزم أن يقول كل أن يكون كل من علم بشيء من المحسوسات أو المبصرات، سمع شيئا أو رأى شيئا، أن يقال له هذا من أهل الذكر من أهل العلم يعني، وليس هكذا. بلا إشكال يصح السلب، الراوي الذي سمع ألفاظا من الإمام وحفظها أو شاهد فعل الإمام وحفظه لا يقال له لمجرد ذلك أهل الذكر، يصح أن يقال له ليس من أهل الذكر، هذا مجرد ناقل ألفاظ أو حركات وأفعال ليس بعالم. فالمراد على هذا بأهل الذكر وسؤال أهل الذكر سؤال العالم عما هو عالم فيه ويصدق عليه فيه أنه من أهل الذكر، يعني من أهل العلم صاحب اختصاص، يرجعك إلى العالم لتسأله عما هو عالم فيه، هذا ينحصر في العالم المجتهد. بالنسبة إلى الجاهل العامي فأمر هذا بالرجوع إلى ذاك يسأله ويتعلم منه ويأخذ عنه، ومن هنا فهذه الآية أولى بأن تدل على حجية قول المجتهد في حق العامي وعلى جواز تقليد العامي للمجتهد. ولذلك تجد أن جماعة تمسكوا بهذه الآية في مسألة وجوب التقليد على العامي. قد يقول قائل بلي أهل العلم ما ذكرت يعني العالم بالشيء، ولا يصدق على مطلق من أدرك شيئا بالحس ببصر أو سماع، ولا يصدق على راو سمع ألفاظا أو شاهد أفعالا وحفظها، لكن يمكن أن نفرض الراوي من أهل العلم، راوي وهو من أهل العلم كالرواة العالمين بمضامين الأخبار ومعانيها، لا فقط راون، راون وعالم، راون يعرف ويعي ما يرويه ويفهم ما يرويه، هذا من أهل العلم، هذا ليس مجرد ناقل ألفاظ وحركات كما قلت. إذا فرض الراوي من هذا القبيل من أهل العلم لزم حجية قول هذا الراوي وروايته بالآية، لأن الرواية ماذا؟ الآية ماذا قالت؟ فاسألوا أهل الذكر عن أهل العلم، وهذا راوي من أهل العلم، اسألوا يروي لكم، فروايته رواية أهل العلم، وما يقوله لك جواب من أهل العلم عن سؤالك. وطبعا حتى لو لم يقع جوابا على ما عممنا من المناط لا فرق، لكنه كلام أهل العلم، فيكون روايته حجة بمقتضى أنه كلام أهل العلم، جواب أهل العلم، قول أهل العلم إلى آخره. فإذا كان هذا حجة بدلالة الآية نعمم الحجية لرواية غيره ممن ليس من أهل العلم، هذا الذي يحفظ اللفظ وينقله أو الفعل، نعمم لهذا بسبب عدم الفصل، إجماع مركب، العلماء لم يفرقوا بين رواية ورواية، من يقول خبر العدل مثلا أو الثقة حجة يقول العدل أو الثقة اللي من أهل العلم والعدل أو الثقة اللي ليس من أهل العلم كل ذلك روايته حجة، ومن يقول ليست أخبار الآحاد حجة يقول ليست حجة سواء من هذا أو من ذاك، ولا تجد من يفصل ويقول رواية أهل العلم حجة ورواية غيره ليست حجة، فالقول بهذا إحداث قول ثالث وخرق للإجماع المركب. فبعدم الفاصل وبالإجماع المركب نقول إذن لابد أن نقول بحجية رواية راون ليس من أهل العلم فيتم المطلوب. يقول مصنف إن قلت مثل هذا نقول هذا قد ظهر اندفاعه مما تقدم، ليس لك أن تقوله، وذلك لأننا بينا أن الآية دلت على حجية قول أهل العلم فاسألوا أهل الذكر أهل العلم فيما هو من أهل العلم فيه، وسؤال الراوي اللي فرضته من أهل العلم لم يكن سؤالا له عما هو من أهل العلم فيه، لأن من حيث هو راون هو ناقل ألفاظ أدركها بالسامع أو أفعال أدركها بالرؤية، وهو في معرفته هذا عارف من طريق الحس، لا يقال له أهل علم بالألفاظ أو بالأفعال أو نحو ذلك، إنما هو أهل علم من جهة أخرى، من حيث إنه أعمل فهمه واجتهاده في هذه الألفاظ واستنبط منها فصار مجتهدا، وعندما تسأله بما هو أهل علم يجيبك بما يعرف يعني بالفتوى، أما عندما تسأله عن الألفاظ فيجيبك كراون يعني فيما ليس فيه من أهل العلم. إذن هذا الذي فرضته من أهل العلم فيه حيثيتان، حيثية هو بها راون وهي حيثية نقله وحكايته لهذه الألفاظ، وحيثية هو بها ماذا؟ عالم من أهل العلم هي حيثية اجتهاده واستنباطه من هذه الألفاظ. والآية ماذا قالت؟ اسألوا أهل العلم، يعني أرجعتك إلى تلك الحيثية الثانية، بينما أنت ماذا فعلت في فرضك عندما قلت نفرض راوية من أهل العلم؟ لم تسأله من حيثية هو بها من أهل العلم، أرجعت الآية إليه فيها وقالت اسأله من تلك الجهة. سألته من حيثية أخرى، من حيثية حافظيته للألفاظ وكونه راويا، التي هو ليس فيها من أهل العلم، هو مجرد ناقل ألفاظ. فلم يثبت حجية نقل الراوي الذي من أهل العلم بالآية، وإنما حجية فتوى. حتى تقول إذا ثبت حجية روايته فلا فصل بينه وبين الرواية الأخرى، هذا التعميم وهذا التتميم خاطئ. واضح؟ هذا ملخص هذا الإشكال الثالث. ويستشهد أخيرا فيه بأنه إذا قيل لك اسأل الفقيه أو اسأل الطبيب، ما يكون المقصود بذلك؟ يكون المقصود إرجاعك إلى الفقيه فيما هو فيه فقيه، وإلى الطبيب فيما هو فيه طبيب، يعني عالم بالطب وذاك عالم بالفقه ومن أهل علم الطب وأهل علم الفقه. لا أنه إذا قيل لك سأل الفقيه أو الطبيب فإن ذلك يشمل سؤاله في غير ما هو عالم به من مطلق ما يدركه ويحصله بالحس، مثل أن تسأله بالله مثلا هل زيد قائم أيها الطبيب، أو شيخنا الفقيه هل عمرو نائم، وأمثال ذلك من المحسوسات. قل لك أن تسأل، أنت حر أن تسأل، لكن الآية ماذا تقول؟ تقول اسأل أهل الذكر، اسأل الفقيه يعني فيما هو فيه فقيه، لسأله مثلا إذا كنت أضعت الطريق فمن أين الطريق، وإذا كنت ما أدري ماذا أضعت مالا فأين مالي، هل وجدت مالي أو رأيت مالي أو عبدي أو كذا أو لا. لا تتحدث عن هذا، أنت صنعت مثل هذا، تقول هذا الراوي اللي من أهل العلم هو من جهة عالم وأهل ذكر، لكن من جهة أخرى مطلع على بعض المحسوسات. أنت ماذا صنعت؟ جئت تسأله من حيث اطلاعه على بعض المحسوسات، تقول له احكي لنا ألفاظ الإمام مثلا في مسألة كذا، فقال سمعته يقول كذا، وهذا ليس سؤال أهل العلم، هذا مثل سؤال زيد قائم والله عمر نائم من الفقيه أو الطبيب. تريد أن تسأل هذا سؤالا من أهل العلم، يعني فيما هو فيه من أهل العلم، يعني ما الفتوى، ما الحكم، ماذا تعرف عن مسألة كذا، فيقول لك أعرف أن الحكم فيها كذا لقوله عليه السلام كذا، يبين المدرك، لأنه يروي لك كرواية يفتيك، أو أحيانا يفتيك بالنص، يقول أعرف أنه عليه السلام قال كذا، يعني الذي أفهم منه أنه يدل على كذا لا مجرد نقل ألفاظ. هذا الذي أرجعت إليه الآية وقالت اسألوا، يعني فيلزمه وجوب القبول، لا أنه اسأله من جهة أخرى عن مطلق علمه ببعض المحسوسات. ولو أن المحسوس هنا هو ألفاظ الإمام، لكن ما فرق هذا عن سؤاله في محسوس آخر مثل قيام زيد وقعود عمر في أجنبيته عما أرجعت الآية إليه، وهو حيثية كونه أهل علم. فلذلك لا يتم القول بدلالة الآية على حجية رواية أهل العلم هذا حتى يقال إذا ثبت حجية هذا بالآية يتعدى منه إلى رواية غيره ممن ليس من أهل العلم بعدم الفاصل وبالإجماع المركب. المتعدى منه لم يتم، والتعدي بعدم الفصل بالإجماع المركب مبني على ملازمة، إذا ثبت هنا يلزمه الثبوت هناك، فالملزوم لم يثبت، فكيف تطبق الملازمة وينتقل إلى اللازم؟ واضح؟ قال ويرد عليه، قرأنا الاستدلال صحيح، ويرد عليه أولا أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية وبغض النظر عن أخبار المفسرة فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة، وهذا أيضا يعني شو هو قال ظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء الكتاب، في الأثناء قال كما أن هذا منقول عن فلان وفلان وفلان، وإلا هو يريد أن يثبت أنه الظاهر، فقوله فإن المذكور هذا بيان لقوله فظاهرها، ظاهرها كذا، من أين أتيت بهذا؟ فإن المذكور في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والمذكور في سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني فانظر السياق ماذا يقول صدرها، قبلك أرسلنا رجالا أمثالك إلى أمم، اسألوا هؤلاء، اسألوا هؤلاء وارجعوا إليهم. بأي شيء اسألوا وارجعوا إليهم؟ في معرفة علامات النبي أو في غيره؟ لا يهمنا، المهم من المرجع إليه، من المسؤول؟ قل هؤلاء الذين أرسلنا فيهم قبلك رجالا نوحي إليهم. هذا مختص بعلماء اليهود والنصارى، بعلماء أهل الكتاب. وإن كان الاستدلال بالآية مع قطع النظر عن سياقه يعني بالأخبار المفسرة، ففيه أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، وأرسله طبرسي في مجمع البيان عن علي عليه السلام. لرواية واحدة،
قد يكون باب في رواية واحدة،
وجيد
في كثير في الوسائل وفي الكافي،
لكنه النادر ولا لا؟ كل ما كان هناك رواية واحدة
نادر لكن موجود.
على كل، المهم أنه عقد في أصول الكافي بابا لذلك، جمع فيه هذه الأخبار المستفيضة بغض النظر عن أنه يعقد باب للواحد أو لا، هو عقد بابا لهذه الأخبار المستفيضة، راجعها هناك تجدها خمسا ستا هذه الروايات، وأرسله في المجمع مجمع البيان عن علي عليه السلام، قال روي عن علي أن نحن أهل الذكر، ورد بعض مشايخنا هذه الأخبار بضعف السند بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها، سند ضعيف مرة من جهات اشتراك الراوي بين الصحيح وغيره في بعض الأسانيد في بعضها، وعلى ضعف بعض الرواة في الباقي من الأخبار، فهذه الرواة كلها ضعيفة، بعضها بالاشتراك وبعضها بإحراز الضعف. وفيه نظر، لأن يظهر من المصنف أن المجموع ست روايات، من هذه الست روايات لأن الروايتين منها صحيحتان وهما روايتان محمد بن مسلم والوشاء، فروح لاحظوا شوف السند، ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة على الخلاف في أبي بكر محمد بن عبد الله، هذه ثلاث، نعم ثلاث روايات أخر منها لا تخلو من ضعف، لكن ولا تقدح قطعا ما دام البقية معتبرة، هذا أول. وثانيا أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم إن كنت لا تعلم فاسأل وجوب تحصيل العلم لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا وإن لم يفد علما. واسأل العرف وشوف كما يقال في العرف سأل إن كنت جاهلا. أيها الجاهل اسأل يعني لتتعلم لتصير عالما ويرتفع جهلك. ويؤيد هذا أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي صلى الله عليه وآله التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا. فلو فسرت الآية بإرادة السؤال للعمل بالجواب تعبدا خرج المورد، لكن جعل مؤيدا لأن على أحد الاحتمالين واردة في أصول الدين والمرجع إلى علماء اليهود للسؤال عن هذه العلامات. وثالثا لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه، قلنا إن المراد من أهل العلم أهل الذكر أهل العلم، لكن ما معنى أهل العلم المساوي لأهل الذكر؟ ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام عليه السلام، وإلا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو من طريق السمع والبصر. قل ليس المحذور في أن يكون قول كل أحد عالم بشيء من طريق السمع والبصر حجة فليكن، لكن الآية لا تدل عليه. الآية لا تقول اسألوا أهل الذكر يعني العالم أهل العلم يعني كل عالم من طريق السمع بشيء، كل من سمع لفظ الإمام في مورد أو موردين. فإن هذا انظر وإلا لدل على ذلك مع أنه هذا تتمته. الإشكال هنا ليس الإشكال أن يدل على هذا، لو دل قبل ليس الإشكال في حجية قول كل من كان كذلك. لو دل الشارع على حجية قول كل من كان كذلك فليكن، لكن الآية هنا لا تدل مع أنه يصح سلب هذا العنوان. الآية تقول أهل الذكر يعني أهل العلم، وعنوان أهل العلم يصح سلبه عن مثل هؤلاء كل من علم شيئا بسماع أو رؤية، لا يقال له أهل العلم، والآية لا تدل عليه. ولو حملت أهل العلم على مطلق من كذا لازم هذا مع أنه يصح سلب العنوان عنه ويكون خارجا عن الآية، مع أنه يصح سلب هذا العنوان عن مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بصره. طيب أنت تقول ما المراد من أهل العلم؟ يقول والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم يعني على ما سلمناه في أول الجواب بناء على إرادة التعبد بجوابهم هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله. فاسألوا أهل العلم يعني فيما هم أهل علمه. فينحصر مدلول الآية في التقليد، أيها العامي اسأل أهل العلم فيما هو عالم به يعني في المجتهد فيما هو مجتهد به، لا الراوي الذي ينقل الألفاظ، ذاك الذي نظر في الألفاظ وعرف منها الحلال والحرام واستنبط، هذا أهل العلم، ذاك حافظ لفظ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا يكفي أن يكون عجميا لا يحسن اللغة إلا أصواتها فيحفظ الصوت وينقله إليه، يقول شوف ترى بالفارسي أنا سمعته يقول، الآن ينتقل للعربي وينقل لك ألفاظ بعد أنت ولغتك، واضح كيف؟ يكفي هذا. على كل فينحصر مدلول الآية في التقليد، ولذا تمسك به جماعة على وجوب التقليد على العامي. وبما ذكرنا يندفع ما يتوهم، واحد هكذا يقول من أن نفرض الراوي من أهل العلم من أهل العلم، فإذا وجب قبول روايته نفرض راوي من أهل العلم فنقول هذا من أهل العلم أو لا، نعم إذن سألوا لما سألته ماذا قال، سمعته يقول، واضح؟ سمعته يقول. وأنت عما سألته؟ إذا سألته عن الفتوى وما هو عالم به وما يفهمه من الأخبار، فهذا ليس سؤالا عن الرواية، وسؤال من أهل العلم، فتثبت حجيته، لكن سؤال عن الفتوى، وحجيته يعني جواز تقليد هذا، لا جواز تصديقه في الرواية، فلا يصح الانتقال منه إلى رواية غيره ممن ليس من أهل العلم. وإذا كنت سألته عن الألفاظ من الأول، قل لا تقل لي ما تفهم وما تفتي، قل لي ماذا سمعت، يعني والباقي علي مثلا، ها؟ وهذا ليس سؤالا من أهل العلم، يعني فيما هو أهل العلم، من سؤال من أهل العلم في أمر آخر، والآية لا تشمله، لأن عندما يقال فاسألوا أهل العلم يعني فيما هم عالمون كما قلنا، لا أن تسأل أهل العلم ولو عن شيء آخر هو ليس من أهل العلم فيه، لكن علمه من طريق الحس، سمعه أو رأى. هذا نظير أن يقال اسأل الطبيب يعني فيما هو فيه الطبيب، أنت تروح تذهب إليه تسأل تقول مولانا الطبيب أضعت بالأمس حذائي، هل رأيت حذائي مثلا؟ خب هذا سؤال أنت حر أن تسأله، لكنه ليس سؤال الطبيب كطبيب، وظاهر الآية أن ترجع إلى الطبيب كطبيب، إلى أهل العلم كأهل علم، لا أن تترك باب أهل العلم لتقول مثلا كم كيلو البطاطا اليوم في السوق، مما لا ربط لكونه من أهل العلم به. واضح كيف؟ قال من أن نفرض الراوي من أهل العلم، فإذا وجب قبول روايته وجب، يعني إنما أعدته لأجل دقته من حيث تصور الجهات، فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب. هذا اندفع هذا الوهم مما قدمنا، لكن مع ذلك لا يكلك إلى نفسك خشية أن لا تلتفت إلى وجه الدفع للدقة، فيبين لك وجه الاندفاع مما تقدم. فيقول وحاصل وجه الاندفاع أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام عليه السلام والتعبد بقولهم في هذه الألفاظ ونقلهم لهذه الألفاظ ليس سؤالا لأهل العلم أو من أهل العلم من حيث هم أهل العلم. ألا ترى أنه لو قال سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء كذلك، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمر وغير ذلك، من مالك الضائع وما أدري دابتك الشاردة وامثال هذا، لا، بل اسأل الطبيب أو الفقيه فيما هو طبيب وفقيه، وتعال طبق هذا في المورد مرة أخرى، سألت أهل العلم لكن عما لا عما هو أهل علم فيه، بل عن ألفاظ أحسها بسمعه أو أفعال رآها ببصره. هذا تمام الكلام في هذه الآية، ولا بأس أن نقف عند هذا، وإلا أعدنا كل ما نقوله اليوم من الكلام في الآية الثانية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم ووالديك.